المقبل إن شاء الله مسألة الزكاة. ومسألة الزكاة اليوم إن شاء الله مرتكزة فقط على معرفة مسألة الإبل كيف ترتيب الإخراج، وأيضا مسألة شرط الإمكان، هل الإمكان شرط في الوجوب ولا شرط في الأداء، لأن التفريعات تقف عليه، سنبين إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلوات وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: من ملك من الإبل دون 25 فالواجب في صدقته الغنم، وهو مخير بين أن يخرج الغنم وبين أن يخرج بعيرا، فإذا أخرج الغنم جاز لأنه هو الفرض المنصوص عليه، وإن أخرج البعير جاز لأن الأصل في صدقة الحيوان أن يخرج من جنس الفرض، وإنما عدل إلى الغنم ها هنا رفقا برب المال، فإذا اختار أصل الفرض قبل منه، كمن ترك المسح على الخف وغسل الرجل، وإن امتنع من إخراج الزكاة لم يطالب إلا بالغنم لأنه هو الفرض المنصوص عليه، وإن اختار إخراج البعير قبل منه أي بعير كان، ولو أخرج بعيرا قيمته أقل من قيمة الشاة أجزأه لأنه أفضل من الشاة، لأنه يجزئ عن 25 فلأن يجزئ عما دونها أولى. وهل يكون الجميع فرضه أو بعضه؟ فيه وجهان: أحدهما أن الجميع فرضه، لأن خيرناه بين الفرضين فأيهما فعل كان هو الفرض، كمن خير بين غسل الرجل والمسح على الخف. والثاني أن الفرض بعضه، لأن البعير يجزئ عن 25، فدل على أن كل 5 من الإبل يقابل 5 بعير، وإن اختار إخراج الغنم لم يقبل دون الجذع والثني في السن، لما روى سويد بن غفلة قال: أتانا مصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أتانا مصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نهينا عن الأخذ من راضع لبن، وإنما حقنا في الجذعة والثنية.
جزاكم الله خيرا. إذن هو أتى بفروع، هذه الفروع كما قلت لكم تتأصل، إحنا قلنا بأنه ليس دون 5 ذود من الإبل صدقة، وفي 5 شات، وفي 10 شاتان، وإذا بلغ إذا بلغ 20 ففي 4 شياه، 25 ففيه بنت مخاض، وأنت تمشي هكذا 9 14 على الزيادات التي بينا إياها الأسبوع الماضي. اليوم إن شاء الله سنتكلم على مسألة التلف، يعني هو امتلك النصاب وتلف منه بعض، إما يمتلك نصابا وفوقه الوقص وتلف الوقص هذا، فعند التلف هل سنجعل له مؤثرا يجعله يتأثر أو لا، هذه الذي تدور معها. وكما قلنا المسألة على التأصيل والتأسيس، هل الكلام يجري على الإمكان، إمكان الأداء شرط في الوجوب أم شرط في الأداء؟ المسألة الأولى التي يتكلم عنها المصنف وهي تلف بعض الماشية قبل إمكان الأداء، وإن كان قد أغفلها أخونا ولم يقرأ متنها، تلف بعض الماشية قبل إمكان الأداء. معنى قبل إمكان الأداء، المعنى بأنه قد حال الحول على ملك النصاب، ولكن قبل أن يؤدي، قبل أن يتمكن من الأداء، تلف بعض المال. فهذا التلف على ما نحمله؟ نحمله على المأخوذ، نحمله على الوقص، نحمله على أصل المال، على أي شيء؟ هذه المسألة. فإذا قلت إن ملك الرجل 25 من الإبل فتلف منها 5 من الإبل بعد حولان الحول، يبقى هو حال الحول على ملك أنه يملك 25 أو 25 من الإبل، فحال الحول عليها كاملة، وقبل أن يتمكن من الأداء تلف 5 من الإبل، فتلف 5 من الإبل. فهنا المسألة تتفرع على الكلام على التأصيل اللي بيناه قبل ذلك، وهنا أيضا سيتبين لنا مسألة الثمرة التي فيها الخلاف. إذا قلنا بأن الإمكان الأداء شرط في الوجوب، فهذا رجل ليس عليه إلا 4 شياة. إذا قلنا بأن إمكان الأداء شرط في الوجوب، فنحن نقول الآن 25 حال عليها الحول، وقبل أن يأتي المصدق أو يأتي الساعي قبل أن يأتي تلف المال، يبقى قبل إمكان، على بيان أن هذا الإمكان قبل إمكان الأداء، تلف خمس من أشياء، فبقي معه 20، فنقول الآن هذا التلف قبل إمكان الأداء لو قلنا بأنه شرط في الوجوب فلا وجوب عليه إلا في الإيش؟ في العشرين، فعليه أربع أشياء. أما إذا قلنا بأن شرط إمكان الأداء هو شرط في الضمان، يعني في استقرار الوجوب شرط في الضمان، فإننا ننظر أن المسألة لابد أن تكون بحسابها. بمعنى انتبهوا معي الآن، بعد حوالان الحول 25 يملك 25 يملك 25 بعد حوالان الحول، إذن في ذمته يجب عليه أن يخرج من 25، صحيح؟ لكن قبل أن كان الأداء تلف 5، احنا نقول الآن الوجوب قد في الذمة قد وجب عليه على 25، لكن استقرار هذا الوجوب مع إمكان الأداء، ما أمكن الأداء فماذا عليه؟ قالوا إذا قلنا بأنه يجب في ذمته 25 سنحاسبه على 25، ولما لم يمكن الأداء وتلف المال قبل إمكان الأداء، فإذا نحن نقول وجوب الزكاة على كلية المال الذي بيده، مفهوم ولا لا؟ إيش اللي يجب في ذمته على إيش؟ على 25، صحيح؟ لما ما أمكن الأداء وتلف بعض المال تلف مع عدم إمكان الأداء، قلنا إمكان الأداء شرط فيه الضمان. يبقى إذن إحنا هل المسألة سنبحث عنها نضمنه في التالف ولا ما نضمنه؟ مفهوم؟ قلنا لا، ما أمكن الأداء فلا نضمنه في التالف، فهذا شطر. أما الشطر الثاني نحن ننظر الوجوب كان عليه في إيش؟ في كلية المال ولا في العشرين؟ هذا هو. يبقى إذن في كلية المال، لأننا قلنا بأن إمكان الأداء ليس شرطا في الوجوب. بعد حوالين الحول مع ملك النصاب وجب عليه، الذمة انشغلت بالوجوب في 25، لكن استقرار الإخراج، استقرار الوجوب من 25 بإمكان الأداء. يبقى عندنا شطران، نظران. النظر الأول ذمته انشغلت بإيش؟ النظر اصبر يا أبوس إيدك مع نفسك عشان هم يفهموا. النظر الثاني إيش؟ النظر الثاني أقول عند عدم إمكان الأداء، نقول هنا الآن شرط في الوجوب ولا في الضمان؟ هذا القول الثاني، شرط في إيش؟ في الضمان. طب الضمان في إيش؟ الضمان في إيش؟ في كل المال ولا الضمان في الثالث؟ مع الثالث يا مهي، المسألة كلها على الثالث يا حبيبي. أبوس إيديكم هنا معايا، هذه وقعت ورجعت كما كان، قل لي أنت فرطت تضمنها، أضمن إيه؟ نعم أضمن إيه؟ مكانها ما هي مليانة أهي يا أبوهي وقعت فين ثلاثة فين يا حبيب إيه؟ الآن إيش هي قبل الفعل إيش هذا؟ فبيكلمني أخ دضايا رميت. طيب بعدين قلت استغفر الله، هذا خطأ، هذا مطعوم فوضعته، فقال لي فقيه من فقهاء الشافعية أنت ضامن أو قاطع أنت مفرد، صح؟ قلت له صح أنا ضامن. أضمن إيه يا شفار؟ أضمن إيه؟ ما في تلف. يبقى الضمان ده ماله؟ ماله الضمان بيتكلم عن ايه؟ عن الثالث. يبقى الكلام كله عن الثالث، فهمتم؟ يبقى اذا اقول شرط امكان الاداء شرط في الضمان، يبقى ضمان في ايه؟ في الثالث فقط. انا ما بنظرش في الباقي سليم، ما بقولش ايه اضمنه في ايه، ما هو موجود. يبقى الكلام كله في ضمان. يبقى اذا ساحة النظر في ايه؟ في اللي هو الخمس ابل، صح كده؟ لانه ثلاث خمس ابل. يبقى اذا نقول في ذمته وجب عليه أن يخرج على 25، وقلنا على 25 أن يخرج بنت مخاض تلف من 25 لذمته اللي هي بنت مخاض، تلف كام؟ مع وهذا التلف ليس بعد إمكان الأداء بل قبله. لما قلنا قبل إمكان الأداء نزعنا عنه الضمان، لا يضمن، هو معذور عند ربي، فهمتم؟ لا يضمن في إيش يا شطار؟ في اللي هو كام؟ واصلا استقر في ذمته ان يخرج ايش؟ يخرج ايش؟ بنت مخاض. يبقى الكلام كله على بنت مخاض. الان بنت مخاض تلف من جزئياتها خمس من الابل، جزء منها. نقول الان ال25 كم سهم في بنت مخاض؟ 25 خمس. اللهم ارحمني من المهندسين واصحاب الرياضيات والعلوم يا رب. 25 كم سهم في 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 البنت مخاض؟ خمسة أسهم يا حبايبي.
في ايه يا بابا؟ هموت والله.
طيب خمسة اسهم جيد، تلف خمسة اللي هو ايه؟ يبقى اتفضل معايا ايه؟ اربعة اخماس يا رب فهموا. يبقى اذا عليه ايه؟ اربعة اخماس بنت مخاض. هذا على القول بان
انت رحت في التراب والهندسة صح؟ انت فين دلوقتي؟ في الاسمنت. بس فاهم ولا مش فاهم؟ اصل دي قاعد، دي قاعدة عرب، انت كده راجل قاعد ماسك المعيز جنبك وشغال فاهم ومالك جاب اي حاجة. انت كنت في مرسى مطروح يعني فاهم؟
ما تبقى لي ذلك عمدا، سأسألك بعدها فانتبه. نعم ممكن اسأل، انت فرحان بالاسئلة يا شحنان، يعني انت بتنشرح الصدر لما ترى الاخوة تأتي. ما انا اقول الان بس ما هو طب يفهمه الاول. انا قلت الان عندنا امران، اما امكان الاداء شرط في الوجوب، واما شرط في ايش؟ في الضمان صح؟ اقول عندي رجل ملك 25 من الابل، ففيها حال عليها الحول وهي 25، فقبل ان ياتي الساعي تلف خمس من الابل. اذا بقي معه عند امكان الاداء كم؟ بقي 20 صحيح ولا لا؟ يبقى نقول لو كان شرطا في الوجوب يجب عليك الاخراج من، مع انه حال الحول على 25، لكن لما لم يتمكن من الاداء وسقط وتلف قلنا التالف انت لا تسأل عنه لانه شرط في الوجوب. اذا يجب عليك ان تخرج عن 20، ففي 20 كم؟ 4 اشياء. فهمت؟ طب اذا قلنا بالقول الثاني انه ما قالوا لا، الامكان الاداء شرط في الضمان لا في الوجوب، وشرط في الضمان معناه استقرار الوجوب. فقالوا اذا ننظر، اذا كان الرجل ملك 25 وحال الحول وقبل ان ياتي الساعي تلف خمس من الابل، هو بعد حولان الحول في ذمته يخرج عن كم؟ يبقى الوجوب في ذمته كم؟ لكن احنا بنتكلم على استقراره الان. طيب وقبل ان يؤدي يتمكن من الاداء تلف جزء من هذا المال. يبقى عندما نحسب هنقول له انت لست بضامن من التالف، انت مش مفرق لست لكننا سنحاسبك على كليه ايش؟ المال. فنخرج منك التالف ونبقي الباقي على ما هو عليه. فننظر فيما كان عليه، كان عليه ان يخرج بنت مخاض من 25 بنت مخاض، فنقول اذا بنت مخاض هذه هي خمسه اسهم تلف بعضها، هل نسقطها ونقول بالشياه ولا نبقيها؟ نبقيها وننزع عنه ما لم يضمنه اللي هي الكم؟ خمس من الابل، والخمس من الابل لما قسمناها الاسهم خرجت سهما واحد، فعليه اربعه اخماس فيها.
واضح؟
الحمد لله. انت هين تعال ايمن، تعال حبيبي، تعال بابا، تعال لي هنا في النص بقى. لا تعال لي امامي بقى هنا. انت ايش الفرق بين انت
لازم تقعد ورا عمود، انت لازم تكون امام عيني.
ايوه هنا. ما الفرق؟ انت صليت الحمد لله. ما الفرق بين شرط الوجوب وشرط الضمان في امكان الاداء؟
لا تعال محمد جنبه، تعال حبيبي اللي جاي وراك برضه، فين اللي جاي وراك؟ ما رضاش يخش، تعال جنبه، تعال جنبه.
ها ما الفرق؟ تداول انت وهو، اتعاون مع البر والتقوى مع بعض، واستنى المهندس الثالث اللي هو بيسجد، هيسجد ساعه دلوقتي مش عايز يطلع عشان ما هيتسال يعني. انت مالك وماله؟ انتما سواء في الدخول، فانتما سواء الان في السؤال. الضمان، هل امكان الاداء شرط في الوجوب او شرط في الضمان؟ ما الفرق بينهما؟ انت عايز تجيب الان عدنان؟ تتبرع وتبرئ ساحة الأخوة الإخوة عشان الوقت يبقى عضو. تفضلوا عضو هتجيب خليها بعد الدرس. تفضل والله عبد السلام كنا محتاجينك في عوضة للمسائل الآن عشان الحمد لله شكرا الله المستعان. الله يرضى عنكم. عامه إذن فهذه التأثير ورد أيضا ثمرة الخلاف في مسألة شرط إن كان الأداء شرط في الوجوب أم شرط في الضمان. انتقل المصنف إلى فرع آخر وهو أن الذي يجب الواجب فيما دون 25 الغنم. الواجب فيما دون 25 الغنم، لأن السلام قال 25 إذا بلغت إلى 36 ففيها بنت مخاط، فجعل من عينها. أما قبل ذلك فكان يجعل النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة من إيش؟ من غير عينها، من الشياه، لأن النسلم قال ليس فيما دون خمس زود من الإبل صدقت، ثم قال وفي الخمس شات، في العشر شتان، إلى آخر الترتيب الذي بيانه النبي صلى الله عليه وسلم ورتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهم يقولون هنا الآن، هل بالنسبة لإخراج الغنم هل هذا هو الأصل المنصوص عليه، لأن هو الفرض الواجب فيه أن يخرج الغنم أم لا؟ عامة العلماء في هذا الباب يقولون بأن الإخراج الشات ليست أصلا ولكنها رخصة، وهذا الذي رجحناه قبل ذلك. لو تتفكروا أو تتدبروا أو تتذاكروا أو تذكروا ما قلناه في القياس على إيش؟ لا ماشي، على إيش؟ على إيش البدلية دي؟ على إيش؟ لا على المصرات، صح ولا لا؟ فلذلك هم عندنا في المذهب هنا اختلاف، قالوا هل أصل الفرض الشات ولا هذا بدل؟ هذا البحث هنا، هل الشات هذه أصل الفرض أم هي من باب البدل؟ فوجه في المذهب قالوا هذا الأصل لأنه منصوص عليه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في كل خمس شات، فإذا هذا هو الأصل، أصل الإخراج هذا. والحق أننا رجحنا بأن الزكاة تجب في إيش؟ في العين لا في الذمة، فلذلك قلنا بأن الراجح هو الوجه الثاني، ألا وأنه من باب الرخصة، وأن هذه المسألة على البدلية. ولما النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك؟ لأنه لا يمكن تبعيد الإبل ولا يستفيد منها الفقير، فنظرنا إلى الحظ للفقير فقلنا الشات تغني، فقلنا الشات تغني، لذلك الشرع هنا راعى جانب الفقير فجعل له البدل من الشيات من باب أن يستغني بالشات لأنه لا يستطيع أن يكتمل عنده الأمر إذا قلنا بالإبل. فإذا قلنا بأن الأصل بأن عليه أن يخرج الغنم فأخرج إبلا، يعني الرجل عنده خمس وعليه شات فأخرج بعيرا، فهل يجزئه أم لا؟ أما عامة أهل العلم المذهب وعامة أهل العلم باتفاق قالوا يجزئه إذا قلنا بأن الفرض أو البدل، إذا قلنا هذه رخصة أو هو أصل الفرض فهذا يجزئه، قالوا لأنه قد أعطى الأحسن والأعظم والأوفر حظا للفقير، إن قلنا أن النظر هنا مراعاة جانب الفقير. خالف في ذلك المالكي وقالوا لا يجزئه، وطبعا هذا القول المالكي تفريعا على ممتاز، مع أنك أنت يعني كل ما تقعد في الدرس رايح لجاي في محطة مصر رايح خمس ساعة، ما ينفعش، أنا سايبك هذه المرة الثالثة، أنا الآن نبهتك صح، المرة القادمة هيصعب عليك بقى ما تحتمله، لن تحتمل ما يأتيك. نعم صحيح ممتاز، لفض فوق على أساس هذا تفريع على أن هذا هو الأصل. قالوا إن كان الأصل الشات فإذا بدله فلا يجزئه، لأن الأصل والمطلوب ما هو هذا توقيفي، مسألة إخراج هذا توقيفي، فالأصل أن يخرج الغنم فلا يصح له أن يخرج غيره. أما الشافعية قالوا نحن سنتنزل ونقول بأنه الأصل، ونحن عندنا وجه أن الأصل إخراج الغنم، ومع ذلك يجزئ إخراج الإبل. قلنا كيف؟ قالوا العلة متمكنة من باب قياس الأولى، إذا قلنا بأنه في 25 يجزئه أن يخرج الإبل فلا أن يجزئه فيما هو أقل من 25 من باب أولى. قالوا هنا المعنى متمكن في المسألة، فقالوا هذا قياس أولوي، هذا عند الشافعية، لأن الشافعية أصوليا يرون بأن القياس الجلي هو قياس جلي. أما بالنسبة للجمهور، جمهور العلماء يرون أنه مفهوم موافق، لكننا نقول هذا قياس أولوي. إذا قلنا بأنه عندما بلغ إلى 25 من الإبل أجزاء أن يخرج إبلا، فلا أن يجزئه أن يخرج في الأقل من باب أولى، وهذا الراجح الصحيح، لأن متمكنة هنا قالوا هذا من باب أولى، فإذا يجزئه ذلك. فإذا قلنا بأنه يجزئه أن يخرج البعير على أنها الأعظم، فيقول أيضا اختلف فيما بينهم، إذا قلنا بأنه إذا كانت عليه الشاة فأخرج بعيرا، فمما يخرج البعير؟ فقالوا من وسطية البعير، حسب ما يكون الأصناف. إذا كان البعير بأسرهم عنده رضيء مريض له أن يخرج مريضا، وإن كان متوسطا له أن يخرج متوسطا. قال الشافعي في أمر آخر من بتنصيص من عنده، قال ولو كان على الوسطية فأخرج أرداءهم أجزاءه، لأن أرداء البعير أفضل من الشاة، لأن يعني لو جئت البعير نحيف جدا عيات بسمائة درهم ألف درهم، الشاة مهما علت لن تأتي إلا 300 درهم 400 درهم 500 درهم. على عامة هذا عند العقلاء باتفاق أن أرض بعير أفضل من الشاة، فقالوا إذن حتى لو أخرجها بهذا فإنها تجزئ. ثم بعد ذلك اختلفوا اختلافا جدليا لابد أن نمرره، قالوا إذا قلنا بأن البعير يجزئ، فهل فرضه كل البعير أم فرضه بعض البعير؟ فرضه كل البعير أم فرض بعض البعير؟ لما ينظرون لهذا الباب؟ لأنه أصالة عليه أن يخرج شاة، وقل الإبل أنت تصور، الفقه تصور والحديث تصور، العلم تصور، الإبل كأنها تلت 5 أشياء أو 4 أو 3، صح ولا لا؟ فهم يقولون الآن لو قلنا مقدمة الإبل تساوي شاة، ووسط الإبل شاة، ومؤخرة الإبل شاة، عشان تتصور يا حبيبي، فهم الآن يقولون هل البعير هذا كل، هل كل هذا البعير هو الفرد الذي أخرجه ولا بعضه؟ هذه المسألة الجدالة اللي بيبحثون فيها، لأن لها ثمرة فقهية نأتي بها. فهم قالوا وجهان في المذهب، الوجه الأول قالوا كل الإبل أو كل البعير هو فرضه، كل البعير هو فرضه، واستدلوا على ذلك بالقياس، قالوا كل البعير فرضه لأنه عبد خير بين أمرين اختار أعظمهما، فأسقط الحق الذي عليه الأول بالثاني، فصار في ذمته الثاني، هو انشغلت ذمته بالثاني، فهمتم؟ يعني له هو خير بين الشاة وبينما هو أعظم منها التي هي الإبل، فتخير الإبل، فلما اختارها صار الفرض وانتقل من الشاة إلى الإبل. قالوا هذا قياسا على رجل خير بين أن يغسل رجليه وأن يمسح على الخفين، هنا المسح على الخف كلية عليه ولا لا؟ عليه. وقالوا بالقياس أيضا على التمتع، على أنه إذا كان عليه، إن كان عليه هذه التمتع فأخرج بدنة، فالبدنة تكون عن 7، فقالوا هي أيضا يعني فرض، تكون عن فرض ليس 7 البدنة، بل كل البعير هو الهدي الذي قدمه. وإن كان التحقيق والمعتمد في المذهب أن فرضه في هذه التمتع هو 7 البدن، هذا هذا هذا، فلذلك القياس هذا مردود على أصحابه. الصحيح المعتمد في المذهب على أنه إذا كان الفرض في هذه التمتع الشاة، فقدم بقرة أو قدم بدنة، ففرضه 7، ليس فرض كل البعير الذي قدمه، فالقياس هنا لا يصح، القياس على الخفين هو الصحيح. القول الثاني أو الوجه الثاني قالوا بل بعضه، قالوا بعضه، يعني الفرض عليه بعض البعير وليس كل البعير، والقول الثاني هو الصحيح. قول الثاني صحيح من ناحية النظر كما قلنا، ألا وهي أنه كان عليه الشاة فاختار وخير بينهما، فاختار هو البعير، فاختار البعير. ثم قال العلماء في أن الزكاة إذا كانت تكون على الشاة أو على البعير، فإننا نقول يأتي أو يخرج من الزكاة من غالب شياه البلد، من غالب شياه البلد. يعني هو الآن قلنا بالتأصيل الزكاة على نفس، على عين ما يملك من المال، على عين ما يملك من الإبل ومن المواشي، فنقول أيضا لا يخرج منها إلا شاه من شاه البلد لا من دونها. وهنا قالوا واجب، ومعنى أنه يجب دون أن يقولوا استحبابا، لأنهم لو قالوا استحبابا عنده شاه مكية أو شاه بغدادية فأخرج شاة مكية، أو عنده شاه مكية فأخرج شاة بغدادية. فعند القول بالوجوب الذي له الشياه المكية من مكة وعنده شياه مكية فأخرجها إيش استعارة واشترى واحدة من بغداد وأخرجها لا تجزئه ما دمنا قلنا بالوجوب فإذن لا تجزئه. هذا الفارق بين أن نقول وجوب أو استحباب. إذا قالوا استحباب قلنا قد أجزأته وخالف الأكمل وخالف الأول. لكن هنا في المذهب يجب أن يخرج من شياه البلد لابد أن يخرج من شياه التي يملكها من شياه البلد. فإن كان يمتلك شياه مكية فلا يخرج إلا من الشياه المكية وإن كان يمتلك شياه بغدادية فلا يخرج إلا من الشاة البغدادية. هذا بالنسبة للكلام على الإخراج إخراج الزكاة وأن الزكاة تجب أو يجب فيها الشاة. فإن وجب فيها الشاة فاستبدل هو وأخرج البعير صح ذلك وهذا البعير هو كل فرضه ليس بعض فرضه. وإذا قلنا بأنه يخرج من الشياه إذن لابد وجوبا يخرج من الشياه في البلد التي يملك فيها هذا. وهذا طبعا يتفرع عليه إخراج المال من نفس المال الذي في البلد الذي يملكه في نفس البلد. ثم بعد ذلك انتقل المصنف إلى فرع آخر قال فإن كانت الإبل كلها مرضى إن كانت الإبل كلها مرضى فماذا يفعل؟ فقلنا يخرج ما يجزئ الأضحية يخرج من الشياه ما أجزأه عن الأضحية. فحتى لو قلنا بأن الإبل مرضى ليش هم يبحثون في هذا يقولون الإبل مرضى ونحن نقول أن قلنا إن الزكاة من عين المال فإن كانت مرضى يخرج المريض وإن كانت في أرقى ما تكون من السمنة يخرج منها من نفس نوعها. فإن كانت مرضى فيجزئ أن يخرج المريضة صحيح ولا لا؟ قالوا لكننا لما قلنا أنه لم يبلغ إلى 25 فهو سيخرج من غير عين المال. هنا البدلية هنا من باب الرخصة ليس في ما دون 5 زوج من الإبل صدقة. فإن بلغ 5 ففيه شاة. طب 5 مرضى رجل عنده إبل 5 بلغت 5 وكلها مرضى نحيفة ليست سمينة كيف يخرج؟ قلنا يخرج الشاة. طب الشاة تكون على مثل ما عليه ماله أم لا؟ وجهان في المذهب. الوجه الأول قالوا لا يجزئ إلا أن يخرجها تجزئ في الأضحية ليست معيبة ليست عوراء ليست مكسورة القرن إلى آخر الشروط التي اشترطها العلماء في ذلك. فلابد أن تكون من السمن بمكان أو تكون وسطية فلا يخرجها على غرار ما عنده من المال. قلنا لما أما قلتم في إخراج العين من نفس ما عنده من المال؟ قلنا نعم لو أخرجها من عينها لكنه سيخرج البدل. فلما انتقل إلى البدل قلنا بضوابطه فلما وهذا الانتقال إلى البدل إرفاق به فلا يمكن أن نقول إرفاق ثم إرفاق ثم إرفاق وإضرار بإيش بالفقراء. نحن بننظر بعينين جميلتين عين بإرفاق لصاحب المال وعين أيضا الأحظ لمن للفقير. فإذا نزلنا من عين المال إلى الشياه ثم بعد ذلك أعطيناه من الشياه ما لم تكن مكتملة يستفيد منها فهذا أيضا ما ليس فيه إلا إجحاف بالفقير. فقالوا الوجه الأول يخرج ما يمكن أن نقول تجزئه في الأضحية. الوجه الثاني قالوا لا يخرجها بقسطها من مالي هذا يجري عليه أصول الإخراج لأن الأصل أننا رجحنا بأن الزكاة تكون من عين المال. طيب إذا كانت من عين المال عنده إبل والإبل مريضة فإذا لابد أن يخرج من الإبل كالإبل كالمريضة. فقالوا نحن الآن نخرجها شاة لا تكون مريضة نحن معك تجزئ في الأضحية لكن بحسابها طالما أنت قلت تنظر بعينين جميلتين عين الإرفاق للفقير وعين عين الإرفاق لصاحب المال وعين الأحظ للفقير ننظر في الاثنين فنقول كل بحسابه. هنا إبل مريضة وسيخرج الشاة بدلا رخصة إرفاقا بالفقير قلنا نعم إرفاقا بالفقير أو الأحظ للفقير الشاة مكتملة لكن بحسابه. قالوا كيف تحسبونها؟ قالوا نحسبها في القسط فننظر 5 من الإبل كم تبلغ هذه 5 إن كانت صحيحة؟ قالوا تبلغ 10,000 أو قل تبلغ 100,000 تبلغ 100,000. إذن لو تبلغ 100,000 ففي 5 فيها شاة فتكون قيمة الشاة هذه كم؟ 500 ولا 1000؟ لا 1000 الأفضل لأن هذه صحيحة فتخرج إيش الصحيحة ففيها 1000. قالوا فإذا كشفنا عليها فوجدناها مرضى فقلنا قيموا 5 من الإبل الأول كانت كم؟ 100,000. طيب قالوا هذه تساوي 50، بلغت إلى 50,000، لا تصل إلى 100,000. إن كانت الأولى 100,000 قلنا الشات تخرج بكم؟ بألف. طب إن كانت 50 فتخرج بكم؟ 500. تخرج هذا بحسابها. قالوا وكيف تخرجون؟ قلنا 500 الآن قيمت الشات التي تخرج بحسابها، فيأخذ 500 فيذهب إلى السوق فيشتري بالـ500 شات ويعطيها للفقراء، وبهذا يكون قد نظر بالعينين رفقا بمن؟ رفقا بالفقير. لكن هذا صعب جدا على المزكي، لو فعل ذلك هذا هو الأعدل، لكن هذا صعب جدا على المزكي. فالأوفر حظا له أن ينتهي ويكرم، فيكرم عند الله جل في علاه، أنفق بلانا وتخشى من ذي العرش إقلالا، فيخرج الشاة كاملة سواء كانت مرضى أو كانت صحيحة، يخرج الشاة التي ترزق في الأضحية أفضل له وأيسر عليه. هذه بالنسبة لهذه الفروع التي تكلم عنها المصنف. ثم انتقل المصنف بعد ذلك إلى المسألة التي قلنا عليها، ألا وهي مسألة إمكان الأداء. إمكان الأداء، وهذه فيها يعني أحوال ثلاثة أو أربعة انتبهوا لها، وما أدري أخذ بالسهل أم بالصعب حتى نجري عليها. المسألة بأثرها أن الرجل كما ضربنا أمثلة قبلها معه مال بلغ نصاب، لكنه تكاسل آثمة تعدى حدوده ولم يخرج زكاة أحوال ثلاثة. هذه الفروع ستأتي، لم يخرج زكاة أحوال ثلاثة. لكن احنا عندنا الآن إمكان أداء وإمكان وجوه، إمكان الإمكان الأداء، هل شرط في الوجوه أو شرط في الضمان؟ وعندنا أيضا الكلام على الإبل وليست على الغنم، الكلام على الإبل وليست على الغنم. لذلك العلماء قالوا لو أخر إخراج الزكاة أحوالا، فإن ملك خمس من الإبل ولم يزكي، ملك خمسا من الإبل ولم يزكي أحوالا ثلاثة، يعني حال عليه الحول ثلاث مرات، فماذا نفعل؟ نقول أولا في الحول الأول عليه شات، وننظر في الحول الثاني والحول الثالث. فإن قلنا هنا الآن سندخل في التأصيل الأول ثم بعد ذلك ننتقل للتأصيل الثاني. التأصيل الأول ألا وهو أيمن، دكتور أيمن، التأصيل الأول إيش؟ خليك أنت نايم لنا كده، عمل لنا فيها أبو التأصيلات في أولها. صد إيش التأصيل الأول؟ المسألة فيها كم قول؟ طيب كيف مستمع ثاني السؤال؟ تأخير الحول بالنسبة للزكاة هيرجع للتأصيل، ايش هو التأصيل؟ راجل امتلك خمسة من الابل وحال عليه الحول مرة والسنة الثانية والسنة الثالثة، قلنا في السنة الاولى شات ممتاز، السنة الثانية مين؟ ما النقص؟ دول خمسة من الابل، فين النقص؟ والله ما نقص، خمسة من الابل هم خمسة من الابل، فين النقص بقى؟ ايه الحول الثاني شاه، الحول الثالث ومن عندك ما فيش اي حاجه تانية؟ موسى ممتاز. المساله على التفصيل اللي بيناه، هل الزكاه هي فرض في عين المال فتنقصه، ولا هي في الذمه فلا تنقصه؟ انا بينت لكم الثمره مع التفصيل، هل الزكاه في عين المال اللي هو خمسه من الابل فتنقصه بعد الحول الاول، وانت إذا درجت إلى الحول الثاني يبقى تنقص، إما تنقص حقيقة أو حكما. ما يعني ما فيش جمل فوق راسه وشاه، فأول ما خدنا الزكاة طلعناها من راسه فأنقصته، يبقى تنقصه إيش؟ حكما مش حقيقة. ده إذا قلنا أنها تنقصه لأنها فرض في عين أو في الذمة فلا تنقصه. إذن تصور يا أخي الكريم أيها المزكي، طبعا هذا العلم ليس للنساء بحال من الأحوال، وأيضا ليس لغالب الرجال، العلم هذا للتبرك، يعني هذا الذي أنا شايفه في كل المحاضرات اللي أنا ماشينا أن هذا للتبرك، لكن الحمد لله في هناك من يخرج يتقن المسألة يتعبد بها الله وينشرها بين الناس حقا والله. يعني لو خرج واحد أنا هكون أسعد البشرية، لأن الثوري وجد في مجلس شعبة أو مجلس أو غير مجلس من مجالس التحديث 3,000 رجل يلتحمون على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال 3,000 رجل يسمعون الحديث، قال لو خرج منهم ثلاثة، شوف فحول الأساطير المحدثين يقول خرج منهم ثلاثة، أبو داود يقول عشت حتى رأيت الثلاثة، يعني من 3,000 خرج كم؟ أما من يعني ماذا نقول؟ فإذا خرج صاحب الحديد فقد فزنا بكل شيء، هو خارج أصلا من دائرة طلبة العلم، لأنه مصاحب رجل قد نزع منه طلب العلم من زمن بعيد. هو من؟ من؟ دكتور أيمن. الدكتور أيمن يرى أنكم لستم من أهل السنة والجماعة. تقول دكتور أيمن ده هو بيرى، هل أنتم يمكن الإنسان يدرجكم تحت الذين يتمسكون في أهل السنة ولا لا؟ مين الثاني يا دكتور أيمن؟ لبان، هذا الأصل الأصيل، هذا الذي ادعى طلب العلم فنزع منه طلب العلم. يا إخوة والله أقطر بقى اللي قال لي هذا الكلام، قال لي والله ما أرى أحدا جد في الطلب ثم تقاعس فأخذ من المجلس إلا هذه ردة. وما زلت أبكي عن بعض الإخوة، يعني كما قلت لكم كانوا تركوا العمل من أجل طلب العلم ثم بعد ذلك انتهى الأمر، مفيش علم، مفيش طلب علم. منهم هو صاحبك كلمته ولا ما كلمتوش؟ هاني إيش اللي بيحدث؟ هذا الرجل كان يقول ما أريد أدرس، مش ما أريد أعمل، بحال من الأحوال من أجل طلب العلم، ما في طلب علم الآن. يعني لو أنجب الرجل والله ما أريد إنجاب، لو انقطع عن طلب العلم والله ما أريد إنجاب. والله يا حبيبي أنت الأمة بأسرها الآن مرهونة بمثلك، وأنت إن أنجبت أنت تطلب العلم افعل ما فعله سعيد بن المسيب. قال يا ابني اسمعني، أنا ما فيش بقى كشف حسابات عشان تكون يدك العليا مش من السفل. قال إني لا أزيد في صلاتي من أجلك، ثم اختال عليه قول الله جل في علاه وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهم. فهكذا تقاعس، هذا علامة، علامة نكسة، علامة خذلان. كل من يخطف من المجلس فليعلم أنه قد فات عند الله جل في علاه. المهم أن المنزلة سقطت، لما؟ لأن طالب العلم سيكون وكيلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمعنى أن الله جل ينزعه من هذه الوكالة فلا يستحقها، لأن الله حكيم يضع الشيء في موضعه. لذلك كل إنسان لابد يرقب نفسه وينظر إيش اللي بيحدث. لو تقاعس عن الطلب أو تأخر أو أخذ من الطلب يعلم أنه الآن ليس في نفس المنزلة التي كان فيها، يبحث عن نفسه بقى. ما الذي حدث له؟ فنسأل الله جل وعلا ألا يجعلنا من هؤلاء. سامحوني هذه وقفة لابد أن تقفوا معها، لأن الموت يأتي فجأة. لما تموت وأنت بتطلب العلم فأنت وكيل عن النبي صلى الله عليه وسلم، مت وأنت وكيل عن النبي صلى الله عليه وسلم، على الأقل نزلت في قول السلام إنما العلماء هم ورثة الأنبياء. أنت على الدرب تسير ولو كنت كالنمل، لكن أنت في خط هؤلاء. ومن أحب قوما كان إيه؟ معهم وحشرة معهم. الله المستعان، نسأل الله جل وعلا جعلنا كذلك. عامة إذا قلنا في هذه المسألة، إذا ملك خمسة من الإبل وهذه الخمسة من الإبل حال عليها حول ثم حول ثم حول، ففي الحول الأول عليه شات، وفي الحول الثاني ننظر هو معه خمسة من الإبل حقا، لكننا ننظر هل نقصت حكما أم لا. هي في الحقيقة خمس من الإبل، وفي الحقيقة هي نصاب، لكن يمكن أن تكون إيه قد انتقص منها حكما لا حقيقة. فنقول المسألة مفرعة على تأصيل. ما هو التأصيل؟ التأصيل الأول ألا وهو هل الزكاة هي في حق في عين المال أم هي في الذمة. قال العلماء إذا قلنا بأن الزكاة حق في الذمة فننظر، إذا كان في الحول الأول انتهى الموضوع عليه شات، ففي الحول الثاني ننظر إن كان معه مال بقيمة الشات اللي هي الثانية ففي الحول الثاني عليه شات، إذا عليه شاتان في الحولين صحيح. فننظر في الحول الثالث إن ولدنا له مال بقيمة سرعة بقيمة شاتين فيكون عليه ثلاث شيات وينتهي الأمر. طيب هذا إذا كان في الذمة. قلنا لا، الرجل لا مال له، ما عنده إلا الخمس من الإبل هذه ولا مال له. قلنا إذا نقول أيضا إن كانت في الذمة فإنه في الحول الأول عليه شات، في الحول الثاني ليس عنده قيمة الشات لكن في ذمته شات، مدين هو الآن للفقراء بإيش؟ بشات. فقالوا حنرجع للتأصيل الثالث ألا وهو هل الدين يمنع الزكاة أم لا. فإن قلنا الدين يمنع الزكاة على القول المرجوح فإنه لا زكاة عليه إلا شات واحد، لأن في الحول الثاني مدين بشات فالدين منعه من الزكاة، والحول الثالث مدين أيضا بشاتين والدين يمنع الزكاة، فلا شيء عليه إلا شات واحدة في الحول عندما بلغ النصاب وملكه. أما على القول الرارح في المذهب أن الدين لا يمنع الزكاة، قالوا عليه ثلاث شيئا، شات حقيقية أخرجها وفي ذمته إيش؟ شاتان. وفي ذمتي شاتان. كل هذا إذا قلنا بأن الزكاة في الذمة وهو مرجوح. طب مرجوح أنت موتنا ليش بمرجوح؟ عشان يتفتح ذهن طلبة العلم ليعلم طالب العلم من غيره فقط. نعم هل هو طالب علم ولا لا؟ لأن هذا يمرس طالب العلم يعرف كيف أن النوازل يسخطها على الأدلة. يخرج لنا طالبا بحق ليس الذي تزبب قبل أن يتحصرم وهو يهرف كثيرا بما لا يعرف فيكون مؤصلا علميا. فإذا قلنا بالقول الثاني وهو أو القول المعتمد في المذهب أن الزكاة أو اللي رجحناه أن الزكاة واجبة في عين بسرعة يا حبيبي في عين إيش؟ في عين المال. هذه فيها وعكة عندنا الآن. هي واجبة في العين. فقالوا إن كانت واجبة في العين ففي الحول الأول علي شات انتهى الأمر. طب في الحول الثاني؟ قالوا في الحول الثاني ليس عليه شيء. قالوا في الحول الثاني ليس عليه إيش؟ شيء. قلنا لما؟ قالوا لأنه في الحول الثاني انتقص من قدر الخمس إبل بقدر تصوروا التصوير اللي صورته لكم قبل ذلك. بعير واقف أمامكم مجزأ إلى ثلاثة ثلاث أجزاء. المقدمة شات والوسط والخلفية ولا المؤخرة شات. سحبنا شات في الأول. البعير واقف لكن فاضي أمامنا في الجزء الأخير. فاضي ما عندنا إلا الوسط وعندنا إلا إيش؟ المقدمة. يبقى إذن انتقص ولا ما انتقص؟ انتقص حقيقة ولا حكما؟ حقيقة ده فوتشي وفوتشي يا حبيبي. هي وإيه وقفالك كده تصويرا انتقص إيش؟ حكما. انتقص حكما. قالوا ما دام انتقص يبقى إذن لا يملك نصابا. فإن لم يملك نصابا فلا شيء عليه. مفهوم؟ الوجه الثاني وجه مرجوح. الوجه الثاني قالوا لا هذا فيها نظر آخر. قلنا ما هو النظر الآخر؟ قالوا الأولى عليها شات. طيب في الحول الأول. والحول الثاني يقول هو امتلك في الظاهر إيه؟ خمس. امتلك في الظاهر خمس والزكاة ليست من عيني. هنا الفارق الشعرة. عبال ما اشرحها وتوصل هي طبعا مش توصل خالص لكن انا همشي معكم الى ان ارى ان في شيء منها بسيط منها وصل. قالوا الان في الحول الاول انتهى الامر فيه شات. في الحول الثاني احنا نريد نخرج. فقالوا نعم نحن نقول في عين الابل لكن هنا الزكاة ليست من العين. الزكاة ايش؟ بدل. قالوا لا يبقى نظرها بعين اخرى. لو كانت من العين انتهى الموضوع نقص على النصاب وخلاص. لكن هذا بدل. فقالوا والبدل ينبئ لنا بأن البدل ليس من إيش؟ من الإبل. فالإبل كما هي لكنها النقصان هنا نقصان رهن أن الإبل مرتهنة بالشات اللي عليه. أمي ذهبت لجدتي فاستعارت منها حلة بالسور تناجر ولا اسمها طنجرة. طيب طنجرة عندكم؟ طنجرة عندكم فيها جدر 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 المهم أي بأي لغة تريدونها. فقالت ما أعطيك هذه المهر اللي أبوك أعطاها. فقالت خذي الخاتم رهن لك. الحلة انتقصت لكنها إيه؟ بإيش؟ هو هذا. قال الإبل موجودة لكنها إيش؟ رهن بالشات مرتهنة بالشات. فقالوا إذن والرهن يمنع الزكاة كالدين يمنع الزكاة. قلنا لا لا يمنع. قالوا طيب اذا ده مرجوح عندكم المعتمد في المذهب الرهن لا يساوي الدين لان في حقيقه الامر الرهن ليس دينا. فالرهن لا يمنع الزكاه فعليه شيء ثلاثه مع انها فين؟ في العين. وقالوا عليها شيء ثلاثه. ليش؟ ايش اللي جرهم يقولوا عليها شيء ثلاثه؟ لانها لم تخرج من اصل العين خرجت بدلا. فلما تزحزحت عن العين تغير حكمه. واضح؟ نعم لا شد عشان الفقراء. ونعم وإن كان الأول أرجح كان الأول أرجح مع التأصيل الفقهي في الثاني لأنه في عمق لكن الأول أرجح. طيب يريحون من هذا كله. زيد قال لما أتعبت طلبة العلم وأتيت المثل على خمس شياه؟ لا هي ست شياه. ست شياه؟ قال نعم. قلت ست شياه في الكل ثلاث شياه وانتهى الموضوع. في حد بقى يفصل لي كيف؟ ها ست أبعرة. ستة من الإبل. صاحب النكاح بيفعل ذلك لما ترجع إن شاء الله. ستة من الإبل، إذا كانت ستة من الإبل انتهى الأمر، فيها ثلاث شياه، لا تنظر أي شيء بعد ذلك. ليش؟ لأنك يعني قلت انتقص، ما انتقص فهو إيه؟ إحنا عندنا البعير الزايد هو واقف أمامنا في إيه؟ في الحول الأول راح إيه؟ جزء من البعير وما زال عندنا، والخمسة هي النصاب كامل مكمل. جينا في الحول الثاني خطفنا الشاة الثاني، انتقص من البعير الكام؟ السادس، صحيح ولا لا؟ طيب بقى لنا مؤخرة في الحول الثالث، خدنا يبقى البعير السادس وين راح؟ راح وعندنا. يبقى إذن في الأحوال الثلاثة عندما مر عليه الحول الأول والثاني والثالث ملك نصابا ولا ما ملك نصابا، يخرج ولا ما يخرج، خلاص الحمد لله سيبوا الخمسة وخليكم في الستة. يبقى في الحال المثل الثالث اللي هو إن كان يملك ستة من الإبل فعليه شياه ثلاث. هذا بالنسبة لهذا الفرع اللي أغفره أخونا الكريم. أيضا قالوا إذا قلنا لكم المثال جاء عن خمس، لا احنا نعطيك مثال آخر، إن كان في الشياه سنعطيك أيضا في إيش؟ في العين، في بنت مخاض، ونعطيك أيضا في الحقة. يبقى هو عطى فرعا آخر، قال امتلك زيد 25 من الإبل وحال عليه أحوال ثلاثة فلم يزكي، ماذا نفعل؟ صاحب النكاح، أهذا الهاتف أفضل لك من هذا التأصيل؟ من العمل، لا نعرف. أنت حج على الصوماليين، وأنا ما أدري أتتبرأ منهم أم هم ينزحون عنكم. أنت متبرئ من زمن، وأنا راضي بتبرؤك يا شيخ والله العظيم، أنا أضم يدي مع يدك مع الجميع، وأي واحد فيهم غير متبرئ من هذا الرجل وصفيه فيبقى أكيد مجروح عندنا ليس بثقة. دكتور أيمن، يعني أنت أعطيته مهلة ثلاث سنين ينتظم فيها، والله لو ثلاث أسابيع ما ينتظم، ما سترى. أما قالوا ملك زيد 25 من الإبل، فماذا عليه في الحول الأول؟ بنت مخاض، وحال عليه الحول الثاني والحول الثالث، فكيف بالزكاة؟ هذا النظر في هذا الباب. قلنا أيضا ننظر في هذه المسألة إن كان في العين أو إن كان في الذمة. قالوا إذن هو عليه بنت مخاض، فإن كان في الذمة، يعني إن كان لا لا خليها في الأسهل أفضل لكم، إن كانت الزكاة في العين فأخرج من 25 بنت نزل إلى كم؟ إذن في الحول الثاني عليه أربع شياه. طب والحول الثالث؟ أربع شياه، ممتاز، ثم رايح عليه في الحول الثالث. ها طب كيف أربع شياه؟ كيف ما نقص التأصيلات هذه؟ لأنه فوق العشرين. خذ سألة، عندنا البعير واقف كم جزء يا شطار؟ هو يملك كم؟ 24. في الحول الثاني خذنا منه أربع شياه، بعير وإيش؟ وجزء من بعير. في الحول الثالث بعير وجزء من بعير، فباقي معنا كم؟ يعني ما قل عن العشرين. ففي الحالات كلها عليه إيه؟ يبقى الأولى عليه بنت مخاط، وقلنا الزكاة في العين نقصت واحدة، يبقى إذن سرعة أربع شياه. وفي الحول الثالث قالوا لا، ننظر في التأصيل الثاني، إذا قلنا بالقول المرجوح بأن الزكاة في الذمة وليست في العين، قالوا في الحول الأول عليه قرد، يخرج قرد، صح؟ يخرج إيش؟ يغفر الله لي أنا بس بصاحب بس بيقذ الإخوة هموت عليه. عليه مين؟ وبنت مخاض هذه من البقر الوحشي ولا البقر الإنسي؟ من الإبل الممتازين. إيش بقى بنت المخاض هذه؟ الحامل أم طروقة الجمل؟ صاحب الحديد بنت مخاض حامل ولا طروقة الجمل؟ وتعرف يعني ايش طروقة الجمل؟ نعم اخوي، اي واحد لقن حضرتك هذا الكلام؟ طب يعني ايش طروقة الجمل؟ تحيل، هتحيل الان تزوجت. تعرف طروقة الجمل يعني استحقت الزواج اذا صح التعبير، فهمت؟ هذه معنى طروقة الجمل. طيب الغرض المقصود، قلنا الآن هي في الخمسة، إن كانت في لا إن كانت في العين ناقصت ففي أشياء، إن كانت في الذمة فقالوا في الحول الأول عليها بنت مخاض، عليه بنت مخاض. في الحول الثاني لا، في الحول الثاني كانت في الذمة، منه الآن. موسى اتفضل. طب ورينا يا شيخ محمد اتفضل. إذا كيف كيف الحول الأول قل لي ملكة والخمسة وعشرين عليها والثاني نفس الشيء لأن هو مالك، لأننا لا نأخذ من العين، احنا ما بنأخذ من العين، ما احنا قلنا ان هي ايش في الذم، يبقى اذا في الحول الثاني عليه. فانا ما هو انت ما تقول بهذا الكلام، اخطأت طبعا، انا اخذناها منك اجمالا ان ده صحيح. نقول في الحول الثاني ننظر ان كان يملك قيمة 25 قيمة بنت مخاط، فاهم حضرتك، فعليه بنت مخاط. وفي الحول الثالث ان كان يملك قيمة بنتي مخاط فعليه. هذا بالنسبة للذمة في الاول، وهو معه المال الذي يقوم ببنت مخاط. اذا كان لا يملك المال، طيب اذا كان لا يملك المال ستتفرع على الاصلين. ان قلنا طبعا الحول الاول بنت مخاط، الحول الثاني في ذمته بنت مخاط، وفي الحول الثالث في ذمته بنت مخاط، صحيح ولا لا؟ نقول الان ان كانت في ذمته نقول هو مدين للفقراء بهذا، فان كان الدين يمنع الزكاة فلا شيء عليه الا بنت مخاض واربع شياه. واضح؟ واربع شياه فاربع شياه، مفهوم؟ طيب وان كان وان قلنا بان الدين لا يمنع الزكاه ففيه بنت مخاض وما بنت مخاض وما بنت مخاض ثلاث من بنات المخاض، مفهوم ولا مفهوم؟ الحمد لله. هذه المساله الاولى في ال25 من الابل. المساله الثانيه وهي ان كان معه يملك 91 من الإبل، يملك 91 من الإبل وحال عليها أحوال ثلاثة، يحول عليه الحول الأول والحول الثاني والحول الثالث. ما أدري الحول الأحوال، طيب الحمد لله حال عليه الأحوال الثلاثة. طيب فإن كان هذه الأحوال الثلاثة نقول في الحول الأول 91 عليه حقتان، طيب في الحول الثاني والثالث على التأصيل، صحيح؟ إن كان إن كانت الزكاة تؤخذ من العين ففي الحول الأول عليه حقتان، والحول الثاني بنت لبون نقصت خلاص من 91، لأن احنا قلنا الحقتان، قلنا الحقتان تكون من 91 إلى ما فوقها، فإذا نقصت إلى 90 فكان فيها بنت لبون، صحيح؟ والحول الثالث كل هذا في العين، الحول الثالث أيضا بنت لبون لأنها من 75 إلى 91. وين أنت من الصباح؟ تعالى نووي، وين انت من الصباح؟ ها من الصباح معنا؟ اقطع ذراعي اسال، متاكد ملك 25 من الابل وحال عليه احوال ثلاثه، كيف تفصل اخراج الزكاه فيه على التاصيل؟ ممتاز، كفانا هذا الكلام الجواب المفيد. ايش هو التاصيل؟ التاصيل اللي انت اصلت تقول لي كده، ممتاز خلاص كده صح، إجابة صحيحة 100%. التأصيل أنا أصلته لأنه مهندس، أي حد يأتي بمثل ما أتى به فهو فائق الذكاء إن كان من طبقة المهندسين، ونسأل الله للعلى أن يكثر من خيرهم ويكثر منهم عملا للأمة، بس هذا الذي نريده. إذن نقول علي حقتان 91 علي حقتان، فإذا إذا قلنا بالعين، فإذا مر الحول الثاني فعليه بنت لبون، الحول الثالث عليه أيضا بنت لبون. إذا قلنا في التأصيل الثاني أنه عليه في الذمة وليس الأصل في الزكاة في الذمة وليست في العين، فأول حول حقتان لا تغيير، أول حول حقتان، ثاني حول والله على نفسي ما قلنا قبل دقيقة هذا يا متردد رايح جاي. تفضل. إيه بقى يملك؟ وأشوف أهلا ومصري يملك إيه؟ ثمن الحقتين، أيوة، فبالتالي يكون البند التاسع من الشرط 49 35 إن إحنا ممكن ما نخرجش الزكاة، صح؟ يملك ثمن الحقتين، طيب إيش؟ نأخذ منه اللي عنده، ها؟ بس جيد جيد، يبقى علي حقتان، يبقى إذن المجموع في الحولين كم حقة؟ أربعة، ممتاز. في الحول الثالث مال مين؟ مال إيه؟ أيوة ممتاز. إذا كان يملك أربع ثمن الأربع حقاق قلنا عليك إيه هذا، فإن لم يكن سنرجع للتأصيل مرة ثانية. إن كان الدين يمنع الزكاة قلنا ليس عليه إلا إيش حقتان، وبعد ذلك بنات اللبون على التفصيل فصلناه. فإن كان الدين لا يمنع الزكاة ففيه الحقاق، فيه الحقاق. وبهذا نكون انتهينا من هذه التفريعات التبريكات التي يعني على الأقل قد تمرسنا وتدربنا عليها في كيفية إخراج الزكاة. أسأل الله تعالى أن ينفع بها، ونسأل الله تعالى الإتقان. ما أدري أنا أيضا مصاب، يعني أعلم ربي بما أنا فيه، ولولا أنني أعلم أن الإنسان يفوت عمره وهو أحوج ما يكون للحسنة ما جئت اليوم، لكن هو الله المستعان، الحمد لله على كل حال. فحتى لا أطيل على الإخوة ولا أزعجهم، لأن مسائل الفقه لا سيما الزكاة، لأن النساء قالوا لا نريد نسمع عن الزكاة لا في نت ولا في مسجد ولا حد يتكلم عنها، هذا باب ساقط عندهم من الفقه. هل يعني عندهم في أبواب أخرى من الفقه هم متقنين فيها؟ يعني هذا كلام عجيب والله. فهو الغرض المقصود بأننا نقول يعني حتى لا نتعب الإخوة في باقي الكلام على الزكاة، نمر مرورا سريعا فيما ابتدأناه بالأمس القريب، على أن المرأة عدد النساء صحيح ولا لا، على أن المرأة على أصناف ثلاثة، النساء بالنسبة للعدة حوامل أو حوائل معايا ولا لا، والحوائل إما أن تكون المرأة ذات قرء أو المرأة ذات شهر أو المرأة ذات، طب كيف ذات حمل وهي من الحوائل مطلقة؟ ممتاز ممتاز. هو عامة إما أن تكون ذات قر وإما أن تكون ذات إيش ذات شهر، إما أن تكون يائسة، لأن هذا التفريع الثالث، إما أن تكون يائسة وإما أن تكون صغيرة، هذه التي ذات شهر. إحنا وقفنا عند إيش؟ ما أحد من الإخوة كتب أنه هي إلى وقفنا عند ذوات الأقراء، لأننا تكلمنا عن أولاة الأحمال، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وتكلمنا على مسألة الحمل وكيف أنه لو كانت حامل في توأم لابد حتى نكون تكون العدة قد انقضت كل الحمل كلية هو الذي يخرج، من الشروط والأسباب التي بيناها بأنه لو كانت حامل في توأم والطب الحديث بين لها أنها حامل في توأم فلابد من إخراج الأول وإخراج الثاني، وحتى الثاني لو خرج رأسه ولم يتكامل ما زالت في العدة حتى يخرج الثاني كاملا فتعتد. الصنف الثاني من أصناف النساء وهي ذات القر، المرأة ذات القر، والقر على خلاف عريض. أما المذهب يرون القر هو الطهر، الأقراء هنا هي الأطهار. هذا طبعا أيضا من تصريح قول الله جل في علاه يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فالقرء هنا عندنا هو الطهر. وما معنى الطهر حتى تضبطه فقهيا في المذهب؟ على أني أدين الله خروجا عن المذهب اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسيد المذاهب بأثرها، على أن القرء هو الحيض، لأن الحديث ورد صريحا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا انقضى قرئك فاغتسلي وصلي، يبقى قرئك هنا إيش؟ حيض، انتهى الموضوع. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالحديث أتبع لنا، نحن أتبع للحديث. وإن كان بعضهم أولها تأويلات ووجهها توجيهات، لأن من النظر القرء الطهر. عامة في المذهب ما معنى الطهر؟ كيف تعرف الطهر؟ هو الدم المحتوش بين دم، هو الطهر المحتوش بين دمين. القرء يساوي الطهر المحتوش، يعني الوسط بين دمين، دم حيض أول ودم حيض ثاني، هذا هو الطهر، هذا هو الطهر. يبقى إذن إذا زيد تزوج هندا فطلقها، وهذه الطلقة قل ليست طلقة رجعية، هي تريد الآن العدة أو طلقة رجعية، المهم نقول لها الآن لما طلقت فعليك أن تتربصي ثلاثة قروء، لأنك من أهل الأقراء، من ذوات الأقراء. فقالت وما القرء؟ قلنا القرء هو الطهر بين حيضتين. قالت طلقني في طهر قد جامعني فيه، فقلنا لها ان طلقك في طهر قد جامعك فيه فقد اثم، طلق طلاقا بدعيا اثم بذلك ويقع الطلاق، لكن هذا الطهر تحسبينه من القر، هذا الطهر تحسبينه من القر، فكيف ينقضي تنقضي عدتها؟ نقول ان حاضت حيضة ثم طهرت فهذا القر الثاني، فحاضت الحيضة الثانية ثم طهرت، فاحنا المفروض نقول طهرت ويبقى هذا حتى نحسبه قر ان تاتي ايش الحيضه الثالثه. فيبقى اذا القر الأول طلقها فيه، والثاني بعدما حاضت وطهرت، قلنا هذا الطهر ممتد، هذا قر ممتد إلى إلى إسقاط الدم، إلى أن تحيض. فحاضت، قلنا القر الثاني قد انتهى، انقضى لك، يبقى لك القر الثالث. قالت كيف؟ قلنا بعد الطهر من هذا الحيض انتظري إلى الحيض الرابعة. فالحيض الرابعة تكون دلالة واضحة على أن القرء قد تم، أن الطهر قد تم، أن انقضاء العدة قد تمت، لأن القرء الثالث طهر بين حيضتين. لكن في المذهب قالوا يعني الخلاف في المذهب، قالوا وهل هذا الطهر يتكامل بسقوط قطرات الدم أول يوم وينتهي؟ فنقول إذا انقضت عدتك، أم لنا نظر آخر؟ أما الشافعي فوجهان، الوجه الأول قالوا بسقوط الدم، بنزول الدم عليها فقد انقضت عدته، يبقى إذا وقت نزول الدم طرق الباب. قالت من؟ قال زيد الخاطب. قالت اتفضل، العدة قد انقضت في ثانية والنزول والدم نازل. هذا إذا قلنا بأن انقضاء العدة بظهور أول قطرات الدم من إيش؟ من الحيضة الثالثة. والوجه الثاني والمعتمد في المذهب قالوا لا، زيد يبقى من حبه وعشقه يوم وليلة، يبقى يوما وليلة على الباب من الخطاب حتى نتأكد أن الدم الذي نزل هو دم إيش؟ حيض. لأن في المذهب، وأنا أخالف ذلك دينا أيضا، أن أقل الحيض في المذهب يوم. قالوا إذن هذا محتمل أن يكون دم فساد أو دم حيض. طب إيش اللي يجعلنا نقول هذا دم حيض يقين؟ استمرار نزوله ايش؟ يوم وليل. فقالوا يبقى تنتظر اليوم والليل، وان كان الحق اذا نزل الدم فقد انقضت العدة. هذه بالنسبة للمرأة ذوات من ذوات الاقراء، فعدتها بالقر، والقر قالوا الطهر المحتوج بين دمين. احنا اعتدنا، انا قلت في هذا الباب لا ادخل في الخلاف، لكني اذا خالف المذهب السنة ارجع الى السنة، وانا ادين الله بان قر المرأة هو الحيض وليس الطهر. فإذا طلقها في طهر قد جامعها فيه أثم، ووقع الطلاق وهو قد يعني زاد عليها في مسألة القر، فتنتظر حيضة ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر، وبهذا تكون قد انقضت عدته. آخر يوم في حيضها الثالث يكون العدة قد انتهت، لأن العدة تحسب بالحيض لا الأقراء، هي الحيض وليس الأطهار. الأقراء هي الحيض وليس الأطهار. إذا في المذهب قالوا المرأة ذات الأقراء تتربص بنفسها ثلاثة قروء. قالوا فهذا بالنسبة للصنف الثاني. الصنف الثالث من المعتدة هي المرأة التي قالت والله أنا لست بحامل أنا حائل. قلنا إذن أنت ذات أقراء. قالت وما الأقراء؟ قلنا الأطهار بين حيضتين بين دمين. قالت أنا طاهر حياتي كلها، أنا لم ينزل علي الدم في حال، لم ينزل علي الدم في حال. قلنا إذن نحسبك من الطاهرات أو لست من ذوات الأقراء. فإن كنت لست من ذوات الأقراء نسأل ما سنك؟ قالت 90. قلنا الحمد لله لسه عايشة يا أمي، الله يحفظك من كل سوء. وبتبحثي عن العدة ليش؟ الخطاب على الأبواب يا ماما. قالت نعم وليما لا، وهذا من الفقه ومن الفطنة إن المرأة لا تعيش وحدها خلوا من غير رجل، فهي تريد الآن تتزوج والأسنان وقعت وهي تسأل باللثة فقط، تسأل كيف تنقضي العدة. قلنا أما عدتك أنت هي بالأشهر. قالت كيف بالأشهر؟ قلنا قد قال الله جل في علاه واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر. فعد يا أمي شهر ثم شهر ثم شهر. قالت يا ابني يا حبيبي أي الأشهر لا تطيل علي؟ قلنا لا يا أمي ارحمي نفسك، فهي في الأشهر القصيرة لا الطويلة. إيش يا شطار الأشهر القصيرة؟ القمرية ولا الشمسية؟ القمرية. فهو ما بين 30 وبين 29. فإذا مر الشهر والثاني والثالث لا نقول في بالأيام بالأشهر، الهلال ثم الهلال ثم الهلال، هذا الذي يحسب. فتحسب هلالا ثم هلالا ثم هلالا، فتنقضي عدة المرأة بذلك وتتزوج هنيئا مريئا لها المرأة التي بلغت 90، حتى يصلي عليها الرجل ومع زوجها أيضا يصلي عليها في نفس الليلة، فيكون هذه رفقة في الخير وفي الموت. هذا بالنسبة للمرأة التي يائسة. جاء علماؤنا قالوا وضابط اليأس عندنا أن تبلغ المرأة 60، وفي رواية قالوا لا 69 أو 70، وفي رواية قالوا 90، وكل ذلك لا دليل عليه. والحق أن اليأس قد أناط الله به في الكتاب بانقطاع الدم، وهذه علة تدور مع الحكم. فإذا انقطع دم المرأة فهي يائسة. طيب فهذه في الكبيرة. أما الصغيرة ما لك؟ قالت 7 سنوات وما عندي حيض وطلقني زوجي. فانبهر الرجل قال وأنت متزوجة؟ قالت نعم، لأرد على الذي تذبذب قبل أن يتحصرم، الجاهل في الفقه وفي الحديث وفي العقيدة، الذي لا يبقى شيئا في دين الله جل في علاه، الذي رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه تزوج عائشة وهي بنت 9 سنوات أو عقد عليها بنت 6 وتزوجها بنت 9. قالت أنا في الواقع برد على هذا الجاهل المتجاهل الذي تصدر للناس وحسب أنه يحسن صنعا. فقلنا لها الآن عدتك، هل جاءك خاطب آخر؟ قالت نعم كثر، لأنني امرأة أمي تركية وأبويا فرنسي. فطبعا خلاص وكل الشرق واقف على الباب، لأن كل ما أي أخ يريد يتزوج يقول لي شروط 3: عين زرقاء، شعر أصفر، بيضاء البشرة. لسه القوام الرشيق ما جاش، فهذه 3 صفات. في قوام رشيق؟ الصوماليين عايزين يحسنوا الناس، لا يرضون بالتركيات، مش هينفعهم. ترضى بيها؟ الله المستعان. فالغرض المقصود قالت نعم. قلنا إذن عدتك بالأشهر 3 أشهر، هذه بالنسبة لمسألة العدة للمرأة التي كبر سنها فانقطع دمها، فهذه عدتها 3 أشهر. طيب، والصغيرة أيضا عدتها 3 أشهر لأنها لا تحسب بالأقراء، وهذه من سعة الشريعة وسماحة الشريعة تبين لك أنه من باب تخرج إلى باب أصل وبدل، بل هي أصول ليست أصل وبدل، لكنك كما قلنا كما دلالة على ربوبية الله جل في علاه بأنه خلق امرأة لا تحيض بحال من الأحوال، وخلق امرأة تحيض وينقطع دمها إلى سن معين مثلا، ولذلك الأحكام تدور مع هذه الأصناف حيث دارت. هذا بالنسبة للمرأة الكبيرة التي يائست أو الصغيرة. قالوا العلماء يتفرع على هذا الصنف، إذا وجدنا امرأة لم تحض قط، لم تحض قط وولدت، أو قالوا امرأة ولدت ولم ترى حيضا ولا نفاسا، فما قرؤها؟ قالوا امرأة ولدت ولم ترى حيضا ولا نفاسا، ما في دم أعقب الولادة، يعني زيد تزوج هند فولدت فطلقها ساعة الولادة، لأنه كان يريد ولدا، كان صعيدي يحب الولاد جدا من الذكور، تعرفون ذلك العادة عندنا. فلما ولدت قالت بسينة قمر، قال أنت والقمر سواء، ارحالي للقمر طالق. فطلق، فالآن المرة لما تلقت الحمد لله هذا دماغه مقفلة، نشوف دماغ أخرى غير هذه الدماغ. طيب، وقال بينونة كبر ما أريد حتى تجلسي في البيت اخرج. فخرجت وهي تنتظر الآن انقضاء العدة على أحر من الجمر حتى تتزوج. المرأة لم ترى حيضا ولا نفاسا وكانت صغيرة واستقبلت الولادة، بما نقيس عدتها؟ قال علماء هنا ما ايش عدتها؟ ممتاز، ما في ولا دم ولا حيض هتنزل تحت عموم قول الله جل في علاه ولا لم يحيض. قال عدتنا 3 أشهر، فإذا بال3 أشهر. لكن العلماء قالوا هذا باتفاق ما فيه خلاف. الخلاف وين؟ قالوا الخلاف في امرأة لم ترى الدم قط، صغيرة، صغيرة وتزوجها الرجل وهي بنت 8 سنوات، تزوجها فتمتع بها، تمتعت بها في السن 9، قامت البيت الأصوات في البيت عظيمة، في ايش؟ مراتك حامل، سبحان الله، عجوبة، حامل، فحملت مراته، فلما ولدت رأت دما أو حيضا أو نفاسا، بما تعتد؟ أو كبيرة من الكبيرات، المرأة سقطت أسنانها وكانت على شوق وتوق للزواج، فتزوجها فحل أسد مغوار، فحملت بعد 5 أيام، فلما حملت ولدت بعد 6 أشهر من شدة الشوق والتوق، إن ده أقل مدة، من شدة الشوق والتوق للولد، فولدت فرأت دما سواء حيضا أو نفاسا، بما تعتد؟ يا عدنان أنت المتزوج؟ أنت أسد المغوار نعم، لكن أنت المتزوج؟ ها لا، ما في ننتظر بقى. هم الآن هناك، نعم يا دكتور أيمن، مش أسنان دي يا دكتور أيمن، ما طلقتش، دي بتحب الراجل، الراجل بيحبها، دي خلفت. شفتم؟ هذا اسمه جنون لا علم. أي أجلين؟ لو الحيض انتهى قبل الموت ولا يا حرام عليك، ما بلاش تخريف. هي دي دلالة لأبي عبد الملك ليعلم أنها توفيق رباني، رجل صادق في الجلوس فبتنزل عليه الإجابات. والعلماء هنا في وجهان في المذهب. الوجه الأول قالوا ما دام قد نزل عليها الدم فهي من أهل الدم. قال يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ثلاثة قروء. قالوا هي من 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 ذوات الدم، ذوات القر. والقول الثاني، وهذا رجحه بعض المتقدمين، والقول الثاني ما اعتمده البغوي من المتقدمين ورجحه النووي ورجحه الرافعي، قالوا تعتد بالأشهر. إيش وجهة النظر الفقهية؟ قالوا نرجع للأصل. الأصل أنها صارت إيش؟ يائسة. أنها يائسة. فإذا قلنا أنها صارت يائسة بيقين فهذا الدم دم فساد. فالدم الذي نزل لا يمكن أن يكون دم إيش؟ دم حيض، فدم فساد. فنرجع للأصل الذي هو على اليقين ألا وهي يائسة، فنعتد تعتد بإيش؟ بالأشهر. يبقى لنا المطلقة قبل الدخول، وفيها تفريعات لن نصرف في التفريعات، فقط المطلقة قبل الدخول لها لها إيش؟ لها أمراء حالان أو لها وجهان. المطلقة قبل الدخول، زيد تزوج امرأة عقد عليها، عقد على بثينة ولم يدخل بها، وله حالتان. الحالة الأولى خلى بها، الحالة الثانية لم يخلو بها. أما الحالة الأولى لم يخلو بها فبالاتفاق لا عدة عليه، لا عدة له عليه. ثم طلقتموهن من قبل أن تمسهن فما لكم من عدة تعتدون، ما في لكم عليهن عدة تعتدون هذه العدة. فإذا عقد عليها ولم يخلو بها ولم يباشر لم يخلو بها، فهذه إذا طلقت اليوم بعد الطلاق بنصف دقيقة تذهب إلى المأذون اللي في الخلف تتزوج الثاني، لا عدة عليه، وهذا بنص الكتاب. الحالة الثانية قد خلى بها، خلى بها، احنا الآن هو خلى بها، تمتع بها بالمباشرة بالتقبيل بالضم، يدخل أو ما يدخل ما في. إذا خلى بها محتمل الدخول وغير محتمل الدخول. وجهان في المذهب. الوجه الأول هو المرجوح وهو قول جماهير السلف والخلف، قالوا عليها العدة وإن قالت أقسم بالله إني بكر، وأثبتت الطبيبات المختصات أنها بكر، قالوا عليها العدة، تبقى ثلاثة قروء. لأن الـ إذا خلى بها احتمل الدخول، فلما احتمل الدخول غلبناه من باب الحظ، إذ الأصل في الفروج الحظ لا الإباحة. ولذلك كان السلام يأمر بالاستبراء في سبع أوطاس، قال لا توطأ حامل حتى تلد، ولا حائض حائل حتى تحيض، استبراء للرحم. فقالوا هذا نغلب الحاضر هنا على المبيح. وهذا الوجه الأول في المذهب، واستدلوا على ذلك بقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، وقد وافقه الصحابة. وبعضهم قال هذا إجماع، وهذا إجماع ظني، إجماع سكوتي، والإجماع السكوتي لو خالف ظاهر النص لا يؤخذ به. ولذلك أنا أدين الله بخلاف هذا بالقول المعتمد في المذهب كما سأبين. قال عمر بن الخطاب إذا خلى بها وأرخت ستر وجبت العدة ولها المهر كاملا، إذا خلى بها وأرخت ستر وجبت العدة وعليه المهر كاملا. قالوا هذا إجماع سكوتي. قلنا كيف يكون إجماع سكوتي هو مخالف للظاهر كما سنبين. الوجه الثاني هو المعتمد في المذهب، أنه إذا خلى بها وقال لم أدخل فلا عدة عليه، إذا خلى بها وقال لم أدخل فلا عدة عليه، وعليه نصف المهر. لأن الله جعل قال من قبل فإن طلقتموهن من قبل أن تمسهن، ها إيش قال؟ وقد فرضتموهن فنصف ما فرض. والآية التي صدرت الباب بها من قبل أن تمسهن فما لكم عليهن من عدة، قال من قبل أن تمسهن، وهو لم يمس. يعني إيش لم يمس؟ يعني لم يدخل، يعني لم يدخل. لأن المسيس هنا كما قد نعبس غيره، القرآن يكني أدب القرآن، المسيس هنا معناه الدخول والإلاج. فلما لم يدخل قلنا يبقى الأمر على ما هو عليه، لا عدة عليه. وهذا موافق لظاهر القرآن، هذا موافق ظاهر القرآن، لأن الله جل وعلا أناط في كتابه العدة على المسيس، وهنا تأكيد لا مسيس. وأما تغليب الحاضر على المبيح هذا فيه تضييق وحرج على المرأة، وأيضا فيه إلزام لذمة الأصل فيها البراءة، إلزام لذمة الأصل فيها البراءة. قال قول عمر، قلنا قول عمر على عنه الرأس ما لم يخالفه نص من كتاب أو من سنة. وظاهر الكتاب قال ما لم تمسهن فما لكم من عدة، من قبل أن تمسهن فما لكم من عدة عليهن من عدة تعتدونها. فالراجح صحيح في ذلك أنها أيضا ولو خلا بها ليس لها المهر كاملا وليس عليها العدة، هذا فيه تحجير عليه. يبقى على ذلك أنهم قالوا فرع على هذا التأصيل في فائدة ونختم بها، أن المرأة إذا عقد عليها مجبوب، زيد مجبوب، تعرفون إيش مجبوب؟ لا ذكر له، سمحوني الحق علم لابد يظهر، مجبوب جب ذكر. طيب رجل مجبوب عقد على مسينة غشه ما قال، فالمرأة خلا بها، فلما خلا بها علمت أنه إيش مجبوب، لما علمت أنه مجبوب طلق، قال عرفت السر أنت طالق فطلق. هنا الآن هل عليها عدة أم لا؟ قلنا عند طلاقها لها حالان، الحال الأول طلقها حائلا، والحال الثاني طلقها حاملا. هو حاجة مثل يا تتهمونني بالجنون يا تطلعوا من هنا مجانين، ملاش حل عندكم إلا ذلك. إيش يا دكتور؟ ما خلاص ما هو ده، أنا التغاشة دي حصلتها بقى 35 سنة وانت عمال تقول لي إزاي تدخلته عنه، أعمل لك إزاي هذا هو هذا. فهو يقولون الآن قالوا لو طلقها حائلا ماشي، أو توفي طلقها حائلا فلا عدة عليه، فلا عدة له عليه. ليش لا عدة له عليها؟ ها؟ للأصل أنه لم يمس، لأن المجبوب لا يمكن أن يمس. يعني لا يمكن أن يمس؟ لا، ده شاف شعرها قال ما رأيت حريرا مثل هذا، مسه الآن. لا، المسيس المقصود في القرآن هو الإلاج، وقطعا لا إلاج، لأن الآلة غير موجودة أصالة، يبقى لا إلاج. قالوا إذا لا عد لأنه لا إلاج، مفهوم؟ والآية على الإلاج. طب قالوا والحامل، قلنا لأن الحمل منه ممكن، لأن الحمل منه صار ممكنا، قلنا إذا تعتد منه بوضع الحمل. قالوا كيف صار ممكنا؟ ينبئكم هذا الذي عاش فيها ليل النهار نايم على الوسادة للنهار يحلم بهذا. كيف؟ إزاي؟ ومن وين؟ من وين المني؟ الحق إن بقي الأنثيان طبيا يبقى المني، الصلب موجود، المني ممكن يكون هو مجبوب، فالفتحة التي بقيت بعد بعدما جب له الذكر أن ينزل منها المني، فانتظرت نزول المني فاستدخلته فحملت منه، قالت نفسي أخلف من واحد زيك، أنت رجل بطل، فاستدخلت منيه. قلنا إذا الحمل ممكن، فإذا تعتد به لأن الحمل منه ممكنا، فصار على الأصل وأنه لا تهمة، والأصل عدم التهمة فيها، والأصل أنها لا تهمة عليها بذلك، فتعتد منه. هذا بالنسبة للكلام على المعقود عليها. إن شاء الله الأسبوع القادم نكمل العدد وننتقل بعدها إلى الرضاعة، حيكون أسهل وأسهل إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وما في إلا سؤال واحد.